الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع، قال: كتاب البيوع. والبيوع أيها الإخوة جمع بيع، وهو مصدر يقع على القليل والكثير بلفظ واحد، لكن جمعه المصنف لاختلاف أنواعه كما سيأتي. والبيع لغة أيها الإخوة أخذ الشيء وإعطاء الشيء، أخذ الشيء وإعطاء الشيء، وهو يطلق على بيع الشيء الذي هو ضد شرائه، وهو أشهر إطلاقاته، ويطلق على الشراء فتكون بعت بمعنى اشتريت، وعلى هذا فهو من الأضداد. من الأضداد، ما معنى الأضداد؟
معنى ضد معنى.
أحسنت، يأتي الكلمة تأتي بهذا المعنى وتأتي بضدها، تأتي في البيع وتأتي بالشراء. وشرعا معاوضة عين أو منفعة بمثلهما ولو في الذمة على الوجه المشروع. فالعين كالدار والسيارة والكتاب، والمنفعة كممر في دار، يعني كممر في الدار لا يمر من هنا إلا أن يدفع قيمة، أو يعني منفعة، هو لم يأخذ شيء ولكن منفعة. قولنا بمثلهما أي عين بعين، أو عين بمنفعة، أو منفعة بمنفعة، أو منفعة بعين. وقولنا ولو في الذمة مثل كتاب صفته كذا، أو سيارة صفتها كذا، يرحمكم الله. وقولنا على الوجه المشروع لإخراج الربا، فإن فيه معاوضة لكنه ليس بمشروع بل هو محرم كما سيأتي إن شاء الله. وجواز البيع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والنظر الصحيح يقتضيه، فإن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وهو لا يبذله له بغير عوض غالبا. ثم إن اتساع أمور المعاش وبقاء العالم يقتضيه، لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره، فبغير المعاملة يفضي الأمر إلى التنازع والتقاتل أو النهب والسرقة. فجاءت هذه الشريعة الكاملة الشاملة بإباحته وتنظيمه على أكمل الوجوه وأيسر السبل، مع البعد عن الظلم والفوضى وبذر العداوة والبغضاء. اقرأ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر،
أو يخير
أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
نعم، هذه زيادة بطولها رواية، لكن الحديث الذي في النسخة التي عندنا وهي محققة قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو خير أحدهما الآخر أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. هذا الحديث قوله إذا تبايع الرجلان أي أوقع العقد بينهما لا تساوما بغير عقد، وذكر الرجلين باعتبار الغالب، وإلا فالمرأتان كذلك، يعني لو تساوما لكن ما باع هذا لا يعد ماذا بيع. واضح؟ يعني سألني أحد الإخوة أن رجلا قال له لما نظر إلى حلاله وكذا قال يا فلان، هو يقول له إذا لك خاطر تشتري، يعني لك نية تشتري، فلك هذه الشاة بكذا. فهذاك نظر وما يعني بين أنه يريد الشاة أو كذا ومضى. هنا ماذا تساوما لكن ماذا لم يتبايعا، فاتصل عليه قال الشاة سيمت بأكبر من ذلك فهل أبيعها؟ هل اشترى ذاك؟ قال لا، قلت لك البيع. فهنا إذا تبايع الرجلان أي أوقع العقد بينهما. وسيأتي معنا مدة الخيار، خيار المجلس وكلام أهل العلم الذي بعده إذا تفرق عقد البيع. أما التساوم لا يدخل في إذا تبايع الرجلان، وقلنا رجلان خرجت مخرج الغالب، وإلا فالمرأتان كذلك، فكل واحد منهما بالخيار أي في إمضاء البيع أو فسخه، والمراد هنا خيار المجلس. واضح؟ يعني في هذا المجلس قال أشتري منك كذا وكذا، ثم لما نظر إليه قبل أن يتفرق رجع عن ذلك، هذه تسمى إيش؟ خيار المجلس. أهل العلم قالوا الهاتف خياره ينتهي وتتم البيع عند إغلاقه. واضح؟ هنا خيار المجلس، تفرق تمت البيعة، فكل واحد منهما بالخيار. إذا كان في مجلس ثم بدأ له تراجع عن الشراء فهذا جائز ما لم يتفرق. والتقدير ماذا؟ فكل واحد منهما بالخيار مدة عدم تفرقهما، والمراد تفرقهما بالأبدان من المجلس، بدليل رواية الدارقطني والبيهقي حتى يتفرقا من مكانهما. واضح؟ ولأن راوي الحديث هو ابن عمر رضي الله عنهما فسره بذلك. ففي رواية البخاري وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. لماذا؟ حتى يتم البيع ولا يتراجع صاحبه. إذا اشترى شيء يعجبه خرج من المجلس، فهنا إيش؟ تمت البيعة، لا يجوز لهذا أن يبيعه إلى آخر أو يتراجع، لأن البيعة ماذا؟ تمت. فإذا تمت كان له من الأحكام الشرعية. أو يخير أحدهما الآخر، والتقدير إلا أن يخير أحدهم الآخر، ويحتمل هذا المعنى أن يشترط أحدهما أو كلاهما خيار مدة معلومة، فإن الخيار لا ينقضي بالتفرق بل يبقى حتى تمضي المدة التي شرطت. والمعنى الأول هو الأصح، أن يشترط أحدهما أو كلاهما الخيار مدة معلومة. قيل معناه أن يقول أحدهما للآخر اختر إمضاء العقد أو فسخه، فإذا اختار البيع وجب البيع، وإن اختار الفسخ انتهى الأمر فينقطع خيارهما وإن لم يتفرقا. قالوا هذا هو الأصح، ويحتمل أن معناها أن يشترط أحدهما أو كلاهما الخيار مدة معلومة، فإن الخيار لا ينقضي بالتفرق بل يبقى حتى تمضي المدة التي شرطت، والمعنى الأول الذي ذكره هو الأصح. واضح؟ فتبايعا على ذلك، الإشارة ترجع على ما يفهم مما قبله، أي تبايع على إسقاط الخيار أو إثباته مدة معينة، فقد وجب البيع يعني ثبت ولزم سقط خيار المجلس. وإن تفرق، هذا تصريح بمفهوم الجملة السابقة ما لم يتفرق، والمراد تفرق بأبدانهما بدليل رواية الدارقطني المذكورة بعد أن يتبايعا أي يعقدا عقد البيع. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشتري، وأن لكل منهما إمضاء البيع أو فسخه ما دام في مكان العقد، فإذا تفرق انقضى الخيار وثبت البيع. فلذلك أهل العلم يبوبون عند باب الخيار المجلس بقولهم باب إيش؟ باب الخيار. فلو كان الذي يقرأ غير طالب علم يذهب ذهنه إلى إيش؟ إلى الخيار الفاكهة أو خيار الخضرة، هذه الخضروات. لكن طالب العلم يتميز عن غيره، يعرف أين يبحث مضان المسألة. قال له خرجت أنا من المجلس وحصل كذا وكذا، يرجع إلى أي باب؟ خيار، باب الخيار الذي فيه الأحاديث الثابتة في الخيار. طيب، هل في الحديث ضابط لهذا التفرق؟ لم يرد في الحديث ضابط التفرق، فيكون مرجعه إلى العرف، فما عده الناس تفرقا لزم به العقد حسب اختلاف المكان الذي حصل به التبايع. فلو كان في السوق فيحصل التفرق بمفارقة أحدهما للآخر، وذلك بأن يمشي قليلا، وإن كان في محل أو نحوه فبخروج أحدهما، أو في سيارة فبنزول أحدهما منها. فإن كان البيع عن طريق الهاتف بقي خيارهما من صدور القبول من المشتري إلى نهاية المكالمة، فبينهما يعني بينهما هذا ولو طالت، فإذا انتهت لزم العقد تنزيلا لانقطاع الكلام منزلة التفرق بالأبدان. واضح؟ والقول بإثبات خيار المجلس هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وأرباب المذاهب، وبه قالت الظاهرية وابن حبيب وابن عبد البر من المالكية، مستدلين بحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا وغيره مما ورد في هذا الباب. وذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحابهما، أي مالك وأبو حنيفة، إلى عدم ثبوت خيار المجلس، وأن العقد متى تم في مجلسه بصدور القبول امتنع الرجوع إلا بعيب أو نحوه، لأن صفة العقد الإلزام، ولا إلزام إذا أجزنا لأي منهم الرجوع. وقد استدلوا بأدلة لا علاقة لها بمحل النزاع، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فقالوا إن البيع عقد قبل التخيير فيجب الوفاء به، وخيار المجلس يؤخر الوفاء به. واضح؟ يعني على قول أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أبو حنيفة وطلابهم أصحابهم أن العقد يتم بالمجلس ولو لم يتفرق، فلا يوجد خيار مجلس. إذا هذا باع وهذا اشترى تمت البيعة. طيب ما غادرت المجلس، أنا لي الخيار أني أرجع. على قول أبي حنيفة ومالك ماذا؟ أن يتم البيع، يتم البيع وليس له الرجوع، ليس له خيار مجلس. واضح؟ هذا قول، لكن الجمهور كما مر معنا وهو قول الصحيح أن هناك خيار وهو خيار المجلس، والأدلة عليه ثابتة من حديث ابن عمر وغيره، لأن هذه أحاديث آيات مطلقة والأحاديث الخيار خاصة، والخاص يقضي على العام كما في الأصول. طيب الأحاديث التي مرت كيف كانوا يجاوبون عليها؟ يعتذرون لها بأنها ضعيفة، منها قولهم إن أحاديث الخيار منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ومنها قولهم إن الحديث من رواية مالك، وقد عمل مالك نفسه بخلافه فدل على أنه عارضه ما هو أقوى منه، ومنها أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال. يعني هم عندهم ماذا؟
تأويل.
عندهم تأويل لهذه الأدلة. طيب إذا أن هذا الحديث فيه أن البائع والمشتري لو اتفق على إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق وأنه لا خيار لهما لزم العقد وثبت البيع، لأن الحق لهما لا يعدوهما، وكيفما اتفقا جاز، فإن اشترط أحدهما الخيار مدة معلومة لم ينقض الخيار بالتفرق، بل لا بد من انقضاء المدة، فإذا انقضت ولم يحصل من أحدهما فسخ للبيع بطل الخيار ولزم العقد. واضح؟ يعني قال هو لك أن ترجع في هذا 3 أيام أو ترجع له هذا. قال له لا، ليس لك أن ترجع، تأخذ هذا باتفاقت أنت وياه، أنت معه أن لا يوجد خيار قال لك، إذا أخذته تمت البيعة، قلت أنا راضي في هذا، فتأخذه وتمت البيعة فالعقد صحيح. أقرأ.
الحكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
نعم، هذا الحديث فيه فضل الصدق والبيان في البيع، وهو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي الأسدي بن أخي خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الفيل بثلاث أو 12 سنة، وكان من سادات قريش ومن العلماء بأنسابها وأخبارها، وكان صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان يواده ويحبه بعد البعثة، لكنه تأخر إسلامه حتى عام الفتح، وكان من المؤلفة قلوبهم، وممن حسن إسلامه منهم. له 60 حديثا، 4 منها في الصحيحين كما ذكر الذهبي، روى عنه ابنه حزام وعبد الله بن الحارث بن نوفل وسعيد بن المسيب وعروة وغيرهم. مات 50، وقيل 4، وقيل 8، وقيل غير ذلك، وعمره 120، نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام كما ذكر البخاري. وتعقبه الذهبي بأنه لم يعش في الإسلام إلا 40 سنة. وهذا الحديث أيها الإخوة، قال البيعان والمراد بهما البائع والمشتري. استعمال البيع في المشتري إما على سبيل التغريب أو لأن كل منهما بائع بالخيار، أي في إمضاء البيع أو فسخه، والمراد هنا خيار المجلس ما لم يتفرقا. والتقدير ما هنا مصدرية ظرفية، والتقدير البيعان بالخيار مدة عدم تفرقهما، يعني تفرقهما، والمراد تفرقهما بالأبدان من مجلس العقد، لما جاء عند الدارقطني والبيهقي حتى يتفرقا من مكانهما. جاء في رواية عند البخاري من طريق همام عن قتادة ما لم يتفرقا. وقد نقل الحافظ عن ثعلبة عن الفضل بن سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان، ولعل هذا محمول على الاستعمال بالحقيقة، وقد يستعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعا، أو قال حتى يتفرقا، هذا شك من الراوي، وقد خالت رواية مسلم من ذلك. فإن صدق، أي صدق البائع والمشتري فيما يذكر كل واحد منهما من الصفات المطلوبة أو في أصل الثمن، وبين كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن، ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد. وذكر أحدهما تأكيد للأمر، والأول أحسن لأن التأسيس أولى من التأكيد، فيكون الصدق في الصفات المطلوبة والبيان في الصفات المكروهة. صدق في ذكر محاسنها، وبين ماذا؟ ذكر العيوب. بورك لهما في بيعهما، أي بارك الله لهما في الثمن وفي المثمون بدوام الانتفاع به. فالبركة هي الزيادة والنماء والكثرة. وإن كتم البائع أو المشتري العيب، يقال كتم الشيء كتما وكتمانا، ستره وأخفاه، فهو كاتم وكتوم. وكذب في المعاملة بأن وصفها بالجودة وهي رديئة. محقت، أي أذهبت، محقت أي أذهبت منه البركة. قيل هو ذهاب الشيء كله حتى لا يرى له أثر، ومنه قوله تعالى يمحق الله الربا. بركة بيعهما يعني زيادة نماءه. وظاهر هذا أن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحقت بركته، وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا، ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس دون الآخر. ورجح هذا ابن أبي جمرة لعموم الأدلة كقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه ثبوت خيار المجلس لكل من البائع والمشتري حتى يتم التفرق بينهما بالأبدان، فإذا تفرقا لزم البيع. والراجح المشهور من مذاهب العلماء أن حد التفرق مرجعه إلى إيش قلنا؟ إلى العرف. أحسنت. وهذا الحديث فيه وجوب الصدق في البيع والشراء، وذلك بأن يبين كل من البائع والمشتري ما يتعلق به. والإسلام يعد الصدق والبيان وعدم الكتمان من أهم الركائز التي تقوم عليها المعاملات بين الناس، فعلى المتعامل أن يحرص كل الحرص على نقل المعلومات الكاملة البينة الواضحة عن سلعته بأمانة وإخلاص، وألا يكتم عيبا فيها بحيث لو اطلع عليها المشتري لما أقدم على الشراء. وفيه بيان فضل الصدق في المعاملة والحث عليه، وأنه سبب للبركة في الدنيا والآخرة. وفيه أيضا بيان شؤم الكذب في المعاملة والتحذير منه وذمه، وأنه سبب لمحق البركة وزوالها. وفيه أيضا أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح وملازمة الصدق وأتباعه، وأن شؤم المعاصي يعني يذهب بخير الدنيا والآخرة. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.